أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو تعارض المقومون، والمقصود تعارض بينتين على التقويم، لأنه قال يعتبر التعدد. واحدة تقول قيمته 10، وأخرى تقول قيمته 15، يتنافيان. قال فيه 5 وجوه: ترجيح بينة الأقل لأصالة البراءة عن الزائد، وتقديم بينة الأكثر لأنها مثبتة وتلك نافية والمثبت مقدم، والرجوع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشتبه ومنه ما نحن فيه، والرابع الصلح، أن نسد الباب، وباب حقوق، نسد الباب إلى تشخيص الحق وهو من أبواب الحقوق فيتصالح فيه، والخامس تخيير الحاكم، يأخذ بإحداهما ويتخير، يحكم على أساس ما اختاره. قال المصنف: الأقوى وجه سادس، يقول هو ما عليه المعظم، وحاصله الجمع بين البينتين بقدر الإمكان، لأن كل من البينتين حجة شرعية واجبة العمل في نفسها، لكن الأخذ بهما جميعا في تمام مضمونهما ومدلولهما غير ممكن للتنافي في الفرض. هذه تقول 10، هذه تقول 15، كيف أصدق هذه بأنها 10 ومع ذلك أصدق تلك بأنها 15؟ لا يجتمعان، لا يمكن الجمع بينهما في مقام الأخذ، العمل، التصديق، فهذا لا يمكن. لكن يجب العمل فيهما في البعض، هذا ممكن، مثل أن يعمل في كل منهما أو بكل منهما في نصف المبيع. مثلا إذا شهدت إحدى البينتين أن قيمته 10 دراهم، فالشاهدة على أنه 10 هي أيضا شاهدة تضمنا على أن نصفه 5، صحيح؟ ولو فرض أن الأخرى شهدت أن قيمته 8، فهي أيضا شهدت بالتضمن على أن نصفه 4، فنقول نأخذ بكل بينة في نصف ما شهدت به. فالأولى التي شهدت بال10 نعمل ببعضها، أي في نصف ما شهدت به وهي 5، فنقول ثبتت 5 كقيمة لهذا المبيع. والأخرى التي شهدت بأنه 8 نأخذ بها في بعضه في النصف ونثبت هذا النصف، فنقول ثبتت 4 على أنها ماذا؟ أيضا في قيمة هذا المبيع. 5 و4 أخذناهما من البينتين كقيمة للمبيع، يصبح مجموعهما 9 دراهم، واضح؟ فنقول قيمة المبيع 9 دراهم، واضح كيف؟ هكذا، هذا عمل بهما. إن قلت هما كما هما متعارضان في الكل، هما متعارضان في النصف أيضا. يعني في الكل هذه تقول بعشرة، تلك تقول بثمانية، يتنافيان، لأنه إما بعشرة أو بثمانية. وكذلك في النصف، هذه تقول تضمنا النصف بخمسة، وتلك تقول تضمنا النصف بأربعة، فيتنافيان في النصف. كما يتنافيان في الكل، يتنافيان في النصف، أي كما أن المانع عن الأخذ بهما في الكل وهو التنافي موجود، كذلك هذا المانع وهو التنافي موجود في الأخذ بهما في النصف. فكيف أخذت بهما في النصف؟ قلنا هذا صحيح، بينهما تناف حتى في النصف، لكن الأمر يدور بين أن يطرحا جميعا بالقياس إلى النصف أيضا، كما طرحناهما بالقياس إلى الكل هكذا، وبين أن يؤخذ بهما في النصف لأنه ممكن، وفي الكل ما يمكن أن تأخذ بهما، تنافي موجود وما يمكن أن تأخذ، ماذا تصنع؟ يقول تقول يعني تجمع بين القيمتين، تقول قيمته عشرة وثمانية ثمانية عشر، هذا فيه تضييع أحد الحقين. لكن في الجزء في البعض ممكن أن تجمع، تقول بدل أن نقول قيمته ثمانية أو قيمته عشرة كما قالتا، هذه الطريقة تجعله أمرا وسطا، قيمته تسعة بينهما، هذا ممكن. إذن أنت بين أن تطرحهما رأسا في النصف أيضا كما تطرحهما في الكل، وبين أن تأخذ بهما في النصف على الوجه الذي قدمناه باعتباره ممكنا. واضح كيف؟ إذا دار الأمر هكذا يتعين الأخذ بهما في النصف دون الطرح. لماذا؟ عملا بقاعدة أن الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما ولو عملا من وجه لا من كل وجه وبكل المضمون، هذا النحو من الجامع هو أولى من طرحهما، بل وأولى من طرح أحدهما رأسا والأخذ بالآخر. يطبق هذا المعنى في محل الكلام، أن الأخذ بهما في النصفين عمل بهما من وجهين بوجهين في بعض جهات المضمون والدلالة، وإن لم يكن عملا بكل المضمون وبكل ما دلت عليه. واضح كيف؟ فيرجح ويقدم على الطرح. ولأن ما نحن فيه من صغريات هذه القاعدة أن الجمع بينهما والأخذ بهما مهما أمكن أولى حتى من طرح واحد والأخذ بالآخر فضلا عن طرحهما جميعا، لأن هذا من صغريات تلك القاعدة، تجد الشهيد في تمهيد القواعد طبق القاعدة على مورد شبيه بموردنا، وهو ما لو كانت دار واحدة تحت يدي شخصين، يعني كل واحد معاه المفتاح ويدخل ويروح ويجي، هذه تحت يديهما، واليد علامة الملكية صحيح، لكن كل واحد ادعاها لنفسه، قال هذه داري، من أين أتيت بالمفتاح؟ قال هي داري، أنت من أين أتيت بالمفتاح؟ صارت عركة من أين أتيت بالمفتاح؟ وأحضر كل منهما بينة تشهد أن الدار له. خب عند القاضي ماذا يصنع القاضي؟ قال الشهيد ينصف القاضي الدار بينهما، بينتان، هذه تقول كلها لي، تلك تقول كلها له، واضح؟ ولا يمكن الجمع بينهما، مثل 10 و8. لكن في النصف الآن هذه التي تقول كلها لي تقول نصفها لي، تلك أيضا تقول نصفها له، والتنافي موجود كما في الكل، كلها لي كلها لا يتنافيان، في النصف يتنافيان، هل تقول النصف لا النصف لك مثلا أيضا يتنافيان؟ لو كانا يجيئان يقولان النصف نصفها لا ونصفها لك، هذا لا يتنافي، لكل نصف، لكن نصفها على الإطلاق لك، نصفه على الإطلاق لا، هذا في التنافي، لأن النصف الواحد معناه المطبق على أي نصف كان يكون بمقتضى هذه لك وبمقتضى تلك لا، هذا أيضا في تنافي في البعض، واضح؟ لا يغفل عن هذا، وإلا يتوهم أنه هل تقول نصف تلك تقول نصف، لا تنافي، دار واحدة بنصفين لكل نصف يجتمعان، لا، هي لا تشهد بهذا، لا تقول نصف بعينه لا تلك تقول نصف آخر لا، النصف على الإطلاق أي نصف كان، هذه تقول لا هذا يقول لا للآخر، فكيف يكون نصف واحد هو النصف على الإطلاق الذي تطبقه على أي نصف كان لهذا ولذاك، هذا تناف، فهذه المسألة فيها خصوصيات ما وردنا جميعا، ومع ذلك ماذا قال؟ تنصف الدار بينهما، يعني إن لم يعمل بهما في الكل أو بواحد منهما في الكل يؤخذ بهما في النصف، فيقال نصفها لهذا ونصفها لذاك، تماما كما قلنا هناك أخذنا بكل في النصف، هذه فيما تقول إن النصف بخمسة أخذنا بها، وتلك فيما تقول إن النصف بأربعة أخذنا بها، فصار ثمن النصفين 5 و4 = 9، واضح كيف؟ هذا يدلك على أن موردنا يطبق في هذه القاعدة، لأن المورد الذي طبقه في الشهيد هو مثل موردنا، فيه تمام جميع خصوصياته. إذن فهذا من باب إعمال كل بين منهما في النصف. يقول هذه القاعدة هم أيضا عملوا بها في الأدلة المتعارضة في الأحكام، يعني يجيك خبر يدل على حكم، يجيك خبر آخر يدلك على حكم آخر في الواقع الواحد في تعارضا، وماذا صنعوا؟ هم صحيح ما أخذوا ببعض هذا وببعض ذاك، أساسا قد لا يمكن التبعيد أحيانا إذا كان الموضوع واحدا، نعم تقريبا أحيانا يمكن التبعيد، مثلا إذا جاء دليل يقول ثمن العذرة من السحت وآخر يقول لا بأس ببيع العذرة، والعذرة فيها عذرة إنسان فيها عذرة حيوان فيها منه مأكول منه غير مأكول، يمكن أن يقال مثلا هذه التي تقول ثمنها من السحت نحمله على البعض على عذرة الإنسان مثلا، تلك التي تقول لا بأس بثمن العذرة نحمله على بعض آخر على عذرة مأكول اللحم مثلا، واضح كيف؟ يمكن في بعض الموارد هكذا، لكن إذا كان رواية تقول هذا الشيء واجب تلك تقول ليس بواجب، حرام وواجب مثلا، مثل هذا التنافي وهذا التعارض، ماذا تصنع مثلا؟ الموضوع الواحد بكل أفراده بكل أقسامه مثلا، أكل الأرنب حرام أكل الأرنب حلال، تقول إذا كان أرنبا مثلا ما أدري مصريا فيجوز تأكله مع الملوخية مثلا، وإذا كان غير ذلك فلا، بغض النظر عن هذا، المقصود في موارد التعارض في الأحكام طبعا المصنف في الأحكام أصلا ما يقبل هذه القاعدة الجمع ما أمكن أو لم اضطر، فالرسائل بحث بحثا طويلا وبين بطلان هذا المعنى، لكن يقول هم على كل حال عملوا بهذا المعنى بالأخذ بواحد في الأحكام، أخذوا بواحد وتركوا آخر، لكن الأخذ بواحد في الأحكام لا يقصر عن التبعيض الذي نقوله هنا. لماذا؟ في الأحكام الامتثال، الأحكام كلها لله والامتثال لله، يعني الحكم الواقعي لا أعرفه، وقد يكون هذا وقد يكون ذاك، ولكن هذا له دليل حجية وهذا له دليل حجية، فبأيهما أخذت قد أصيب وقد أخطئ، فلا شغل لي فعلا بالواقع، وإنما أنا مكلف بالأخذ بمضمون الخبر، ما دل عليه الخبر، إن طابق فبها ونعمت وإلا فهذه وظيفتي. ها، فهذا حكم لولا التعارض بمقتضى الدليل يجب أن أخذ به، ذاك آخر كذلك لولا التعارض فبمقتضى دليل حجية الخبر الذي جاء به كان يجب أن أخذ به. فهنا حكمان صالحان للأخذ بهما كوظيفة وبغض النظر عن الواقع. كلاهما جاءني من قبل الله، بمعنى الله تعبدني بأن تقول هذا الذي جاءك من قبل زرارة مثلا حكمي، وذاك الذي جاءك من قبل محمد بن مسلم أيضا حكمي تعبدا، كلاهما حكم لله تعبدنا به، وكلاهما الامتثال فيه لله. ها، فالأخذ بواحد تبعيض، بمعنى أن هنا حكمين لله لا يمكن الأخذ بهما وامتثالهما جميعا للتنافي، فيبعض بالأخذ بواحد. ها، فالأخذ بواحد في مقام تعارض الأحكام وطرح الآخر كليا هو عين التبعيض ولا يقصر عن التبعيض الذي قلنا، فليكن هنا كما هناك، بل ما نحن فيه أولى. واضح كيف؟ لماذا ما نحن فيه أولى؟ لأن في الأحكام كما قلنا هذا لله وهذا لله، والامتثال هنا لله والامتثال بذاك لله، فاخترك واحد وعمل بالوظيفة، لكن فيما نحن فيه المسألة مسألة حقوق الناس، أرشو مارشو ما أدري ماذا، وهذا له حق وذاك له حق، يعني المشتري له حق تدارك عيب مبيعه، والبائع له حق ألا تأخذ مني زيادة عما يستحقه هذا العيب. واضح؟ فإذا أخذنا بالقيمة العالية صارت النسبة عالية وربما نشحف بحق البائع، وإذا أخذنا بقيمة نازلة صارت النسبة نازلة وربما أشحفنا بحق المشتري. لابد مهما أمكن أن نقرب بينهما ونجمع بين الحقين، فلا يمكن أن تأخذ بواحد تترك الآخر، لأن إذا أخذت بالعشرة فالنسبة من العشرة أعلى. واضح؟ وربما تشحف بحق البائع، وإذا أخذت بالثمانية فالنسبة منها مثلا ربما تكون أقل وتشحف بحق المشتري. واضح؟ فلا يمكن الأخذ بواحد وترك آخر لأنه ليس فيه توفيق بين الحقوق وجامع بينها، فهنا أولى بالتبعيض من الأحكام بأن يجمع بهذا النحو، بأن يؤخذ بدلالة بعضها يعني كالنصف ودلالة بعض الأخرى ثم يجمع بين هذين النصفين، هذا أقرب شيء إلى حقيهما. واضح هذا البيان؟ الآن يحتمل في العبارات أحيانا تفسير في بعض المواضع والمقاطع مخالف لما قلت، لعلي أنبه عليه، لكن عذري معي إن شاء الله في هذا التوضيح بهذا الشكل. قال: لكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم من وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان لأن كل منهما حجة شرعية، يعني كل منهما في المبدأ يجب الأخذ به لولا المعارضة. فإذا تعذر العمل به أو بها بهذه الحجة الشرعية في تمام مضمونه كما هو المفروض، ووجب العمل به في بعضه، لأن العمل بالكل غير ممكن، لكن العمل في البعض ممكن. فإذا قومه أحدهما، سقوله أحدهما ينبغي أن يقول إحداهما يعني البينة، وأحدهما ينصرف إلى أحد المقومين المتعارضين، مع أن المفروض أنه قال لابد من التعدد، فلا يتعارض مع واحد مع واحد، يتعارض بينة مع بينة.
أو يقصر المقوم بشروطه،
يعني شو بشرط انضمام واحد آخر، فيصير ليس أحد ما يصير الاثنين مقابل اثنين.
لما قال قبل المقوم ويشترط فيه التعدد،
على كل ممكن توجيه، ممكن يعني يمكن أن يطلع له توجيه. فإذا قومه أحدهما ممكن جنس الأحد مثلا الصادق بهذا وذاك، يعني بينا واحد، لكن استبعده بعشرة، فقد قوم كلا من نصفه كلا من نصفيه، أليس أصح؟ الذي قوم الكل بعشرة والكل له نصفان، فقد قوم كلا من النصفين بخمسة. ها؟ إما أن يقول كلا من نصفيه، يعني كل واحد من النصفين بخمسة، أو يحذف كلا يقول فقد قوم نصفه بخمسة. واضح كيف؟ طيب، وإذا قومه الآخر بثمانية فقد قوم كلا من نصفه من نصفيه بأربعة، فيعمل بكل منهما في نصف المبيع. هو يريد نصفين، فالأحسن يقول كلا من نصفين، يعني قال نصف بخمسة ونصف بخمسة. لماذا هذا تمهيدا؟ ليقول خذ بها في نصف ودعها في نصف، فيقول كلا من نصفين، ليمهد ويقول بعد ذلك يؤخذ بها في أحد النصفين وتترك في الآخر، وهكذا الأخرى. واضح؟ طيب، فيعمل بكل منهما في نصف المبيع، وطبعا يترك كل منهما في النصف الآخر، وهذا التفت له يكون دخيلا في توضيح بعض ما يأتي. عمل بهما في نصف، عمل بكل واحدة في نصف، طيب يعني وافقنا كلا منهما في نصف، لكن وتركنا كلا منهما في النصف الآخر، يعني خالفنا كلا منهما في النصف الآخر. إذن هذا النحو من العمل فيه موافقة قطعية في النصف الذي أخذ به ما فيه، وفيه مخالفة قطعية في مقدار ما تركناه ما فيه. واضح كيف؟ بينما لو لم نبعد هكذا، بل أخذنا ببينة وتركنا أخرى هكذا، ما جمعنا سير موافقة ومخالفة احتماليتان، لأن هذه التي أخذنا بها يحتمل هي التي توافق كما يحتمل هي التي تخالف، وتلك التي تركناها لسنا حتما خالفنا بتركها، لأن من المحتمل أنها مطابقة الواقع فقد خالفنا بتركها، وأنها غير مطابقة فلم نخالف بتركها. فعلى مستوى الأخذ والترك جميعا هناك موافقة ومخالفة على نحو الاحتمال. واضح هذا؟ ينفع فيما يأتي. وقولهما أو قولاهما وإن كانا متعارضين في النصف أيضا كالكل، فيلزم مما ذكر يعني من التعارض في النصف كما في الكل طرح كلا القولين وكلتا البينتين في النصفين أيضا كطرحهما في الكلين، واضح؟ إلا أن طرح قول كل منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر، يعني هذا النحو من الجامع من التبعيض، أولى في مقام امتثال أدلة العمل بكل بينة من طرح كليهما أو حتى من طرح إحداهما رأسا. سيتبين وجه الأولوية، لأن في جمع بين الحقين، بينما لو أخذت بواحدة وتركت الأخرى فربما أشحف بواحد لحساب الآخر. واضح؟ فضلا عن تركهما جميعا بعد هذا خروج عن الدليل بلا موجب، دليل يقول اعمل بهما ما يمكن، فأنت لابد أن تجمع بنحو ما، سإما واحد إما تبعيد، لكن طرحهما جميعا لا مبرر له. التعارض يسقط واحد لا يسقط الاثنين. واضح كيف يعني أقصد؟ لا تلقى. الذي نعرفه أنهم إذا تعارضا تساقطا، تساقطا يعني فعلا بمعنى الأخذ بهما كمجموع لا يمكن، لكن لابد من الأخذ بواحد، ثم تخييرا إما ترجيحا. التعارض لا يزيل الاثنين، يسقط الاثنين، يسقط ما بمعنى أن واحدا ساقط والآخر غير ساقط لكن لا نعرفه، فالأخذ بهذا ترجيح بلا مرجح. لكن أن الاثنين الآن لا يعمل بهما ويتركان، هذا خلاف الإجماع، لابد أن يؤخذ بواحد إما ترجيحا أو تخييرا، فلا يتساقطان جميعا بهذا المعنى بمعنى لزوم تركهما جميعا، بل التساقط لأجل سقوط واحد في الوقت، لا يمكن أن يكون جميعا حجة. نعم واحد منهما يمكن أن يكون حجة، والدليل قال إنه حجة، فإذا الواحد حجة، لكن أي الواحدين لا ندري. تأخذ بهذا، لماذا لا يكون ذاك؟ ترجح بلا مرجح، فمن هذه الجهة لا يمكن الأخذ بهما معا فيسقطان معا، لكن في الواقع هناك واحد، حتى بحسب هذا الدليل هناك واحد لا يسقط، لابد من الأخذ به. ها؟ طيب، إذن هذا أولى في مقام امتثال أدلة العمل بكل بينة من طرح كليهما أو إحداهما رأسان. لماذا أولى؟ هذا معنى قولهم إن الجامع بين الدليلين والعمل بكل منهما، ولو العمل من وجه وببعض المضمون، أولى من طرح أحدهما رأسا فضلا عن طرحهما جميعا. هذا معنى، هذا محله. ولذا جعل في تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدة مورد شبيه بموردنا، الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البينتان في دار في يد رجلين يدعيها كل منهما. لو كان واحد له يد والآخر ليس له يد نقول يحكم باليد، فكيف وهو معه بينة؟ واضح كيف؟ لكن كل منهما له يد، ومع ذلك كل منهما أتى ببينة. لو واحد لا، لو كلاهما له يد، اليد في الظاهر أمارة الملك، لكن إذا واحد جاب بينة على أنها ملكه، يعني وليست ملك الآخر، إذن يتبين بمقتضى البينة وهي أقوى من اليد أن تلك اليد ليست يد ملك. اليد يمكن أن تكون يد ملك، يد عارية، يد أي شيء، أمانة، لكن بالظاهر عند الإطلاق أمارة الملك. لكن إذا جاءت بينة تقول هذا ملك فلان، بل حتى لو لم يكن له يد ذاك الآخر بينة أقوى، فتكون دالة على أن تلك اليد الموجودة ليست يد ملك مثلا. يدعيها كل منهما فحكم بالتنصيف. شوف ما قال، بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة. خب أنت شيخنا لا تقول بمراعاة هذه القاعدة في الدليلين المتعارضين في أحكام الله تعالى، ما معنى أن تقول هذه هنا أولى؟ واضح؟ لذلك أنا ماذا قلت؟ هم عملوا بها شاءوا أم أبوا، يعني من حيث يشعرون أو لا يشعرون في التعارض في أحكام الله تعالى. لماذا؟ لأنهم أخذوا بواحد صحيح؟ تقول لكن الأخذ بواحد شيء والتبعيد المذكور شيء، بالعكس في موردنا نحن نريد أن نرفض الأخذ بواحد ونعين التبعيد لأنه عمل بما. أقول لك نعم، لكن الأخذ بواحد في تعارض الأحكام، شوف عبارته، لا ينقص عن التبعيد، لا يقصر على التبعيد وعن التبعيد، هو أيضا تبعيد بأي بيان. وهذا حكم الله، هذا حكم الله، هذا تعبدني بأن أخذ به، هذا تعبدني بأن أخذ به، وبأن لك أن تمتثل، وبأن لك أن تمتثل، لا فرق. فالأخذ بواحد يعني بالأصل لولا التعارض ينبغي أن أخذ بهذا وذاك، وأقول هذا حكم الله وذاك حكم الله، ووظيفة إطاعة هذا وامتثاله، ووظيفة إطاعة هذا وامتثاله. الآن ماذا صنعنا؟ بعضنا، أخذنا بالبعض. ما الذي سوغ هذا النحو من التبعيد بأخذ واحد وترك آخر؟ يعني لا بأن نأخذ من كل بعضه كما في محل كلامنا، سوغه أن هذا كله أحكام الله، هذا لله هذا لله، امتثال هذا لله امتثال هذا لله، فيأخذ بواحد ويترك الآخر رأسا، لا تفاوت هنا، كله حق طرف واحد كلاهما لله. فلو أخذت بواحد فقط وعملت به ما أشحفت بأحد، واضح؟
بناء على القول بالتخيير طبعا،
تخيير أو ترجيح. هسه بغض النظر، الأخذ بواحد ليس فيه إشحاف لأنهما جميعا لله، ولا أستطيع أن أؤديهما جميعا، فأنا مضطر أن أبعد. إما أخذ بعض هذا وبعض ذاك، أو أخذ واحد وأترك الآخر، كلاهما أداء بعض حق الله عند تعذر أداء الكل، يعني حكمين تكليفين، وهذا نوع تبعيد. فإذا كان هذا نوع تبعيد في الأحكام فليكن هنا نحو تبعيد فيما نحن فيه، لكن هذا أولى بهذا النحو من التبعيد، ويتعين هذا النحو لأن فيه جمعا بين الحقوق، وهناك الحق لطرف واحد، فيمكن أن تأخذ واحد وتترك الآخر. أما هنا إذا أخذت واحد وتركت الآخر فقد أشحفت بالآخر، فلابد أن تأخذ بنحو جامع بينهما قدر الإمكان. قال: بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام الله تعالى، لأن الأخذ بأحدهما كلية وطرح الآخر كلية في التكاليف الشرعية الإلهية، شوف، لا ينقص عن التبعيد، هذا التبعيد من حيث مراعاة حق الله سبحانه. إن أنا أطبق كلامي مع العبارة، فإذا وجدت تفسيرا مختلفا فحاسبني، لكن مع العبارة أمشي. أقول هم بعضهم يفسر أنه لا يريد أصلا أن يقول هذا يصح في أحكام الله ولو بأخذ واحد وترك آخر، وأن هذا تبعيد، بل هم فعلوه هناك فليكن هنا كذلك. يقول هو يعني يقول لا يقصر عن التبعيد بهذا البيان من حيث مراعاة حق الله سبحانه، الحق لواحد، يمكن التبعيد تأخذ قطعة من هذا وقطعة من ذاك، يمكن تبعيد تأخذ كل هذا وتترك ذاك، كلاهما تبعيد في أداء حق الله تعالى لرجوع الكل إلى امتثال أمر الله سبحانه، بخلاف مقام التكليف بإحقاق حقوق الناس. إذا جاز التبعيد هناك ولو بأخذ واحد فيجوز هنا أولى، لكن مع هذا الخلاف، فإن في التبعيد المذكور قطعة من هذا وقطعة من ذاك جمعا بين حقوق الناس ومراعاة للجميع ولو في الجملة في بعض الحق، واضح كيف؟ فيتعين هذا النحو هنا. ولعل هذا هو السر، يعني ما ذكرنا من القاعدة التي بالتالي مستندها في المقام الجمع بين حقوق الناس مهما أمكن، لأن المسألة مسألة حقوق ناس، ولابد فيها من الجمع مهما أمكن، والجمع بالتبعيد بين الدليلين أولى من الأخذ بواحد وطرح آخر، لأنه أقرب إلى حقيهما. لعل هذا هو السر المانع عن تخيير الحاكم عند التعارض في موارد حقوق الناس. جاءت بينة تقول هذا لا، بينة تقول هذا لا، الآن سمعت الشهيد ماذا قال؟ بالتنصيف تتبع هذه الموارد، تعارض دليلين بينتين في حقوق الناس ليس للحاكم، ما في دليل على أن الحاكم، ما أحد قال من العلماء أن الحاكم يتخير، يأخذ هذه البينة يحكم بها يعني لفلان، أو تلك ويحكم بها يعني لعلتان، ما يصير. لماذا؟ ما السر؟ ما حكم التخير؟ لماذا؟ ما قلنا أنه لا بد من الجمع بين الحقوق مهما أمكن، لذلك قالوا بالتنصيف في مثل ذاك المورد. ولعل هذا هو السر في عدم تخيير الحاكم عند تعارض أسباب، أسباب مثل بينات، أسباب حقوق الناس أو يدين مثلا، يد بيد بلا بينة في شيء من موارد الفقه، ما في. واضح؟ انظر جيدا من الوجوه الخمسة التي تقدمت قبل ما ذكر المصنف على أنه الأقوى، خامسها التخيير. ها؟ هذا الوجه حصل الجواب عليه الآن. ها؟ تقول الوجه الخامس تخيير الحاكم لامتناع الجمع وفقد مرجح لواحد على آخر فيتخير بينهما. يقول لك ما في في شيء من موارد الفقه حكم بتخيير الحاكم في مورد حقوق الناس، فهذا الوجه طار خلص، لأنه بعد قليل يعني لعله مش اليوم لكن بعد قليل في المبحث سيرد على الوجوه الخمسة. كيف يرد؟ أغلبها يرده في الضمن، هكذا يظهر رده من الكلام أو من الرد على شيء آخر. نعم، يبقى فقط الوجه الثالث الذي يقول نرجع إلى القرعة، لم يظهر الرد عليه من الكلام، يوليه عناية خاصة يرد عليه وحده، فهذا ما يظهر منه الرد على الوجه الخامس. واضح؟ انتهى. وقد يستشكل ما ذكرنا ثلاثة إشكالات ترد على الجمع الذي قدمه بين البينتين بالتبعيد. الإشكال الأول أنه التعارض ظاهري بدوي، وإلا فعند التحقيق والتدقيق لا تعارض بينهما، هذا الذي أشرت إليه أمس عندما كنا نشرح الوجه الثاني وهو تقديم بينة الأكثر. لماذا؟ قال لأنها مثبتة وبينة الأقل نافية، وإذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت. ما وجهه؟ هذا هو، لأن إحداهما تقول نحن مطلعان على وجود زيادة في القيمة، قيمته 10، النافية بينة الأقل النافية للزيادة ماذا تقول؟ عندما تقول هذا قيمته 8 نحن غاية ما اطلعنا عليه 8، ولم نطلع، لم مطلعنا على العدم، لم نطلع على دخالة الاثنين الزائدة في قيمته. واضح؟ عند هذا يظهر لك أنه لا تعارض. مثل واحد يقول لك إني لا أعلم لزيد ولدا، يقول آخر أنا أعلم. هذا يا سيدي مثلا يحكي لك قصة طويلة عريضة، يوم كان مرة في بلدة كذا وتزوج فلانة بنت فلان وأنا كنت شاهدا، وبنى بها وما أدري شهر عسل يساوي 3 أشهر، وبعد 3 أخرى أو أكثر أنجبت له ولدا، له ولد. من يقول لا أعلم لا ينافي قول من يقول أعلم، واضح؟ فلا تعارض بينهما، وإذا لم يكن تعارض إذن يعني ولم يكن في بينة النافي ما ينافي ما في بينة المثبت القائل بالزيادة القائل بالأكثر، إذن يؤخذ ببينة الأكثر. هذا الإشكال الأول. جواب هذا ماذا؟ جوابه أن بينة الأقل كما أشرنا أمس لو كانت تشهد بعدم الاطلاع على الزيادة فكما تقول هذه غير مطلعة تلك مطلعة، يؤخذ ببينة المطلعة لعدم التنافي، لكنها لا تشهد بعدم الاطلاع بل تشهد بعدم الدخال واقعا في القيمة، تقول هذا قيمته واقعا 8 في السوق، هذا يسوى 8 ولا يسوى زيادة على ذلك، بحيث يكون لازم كلامهما أنك لو دفعت 2 الزائدة يعني 10 صار المجموع فقد تسافات، اشتريت شراء السفهاء، دفعت ثمنا أكبر مما يستحقه المبيع ووضعت الزيادة في غير موضعها، أنت ممن يرمي المال شمالا ويمينا، يجب أن يرفع أمرك إلى الحاكم ويحجر عليك، هكذا تشهد هذه البينة، ومثل هذا ينافي الشهادة بالعشرة لأنه ينفي الزيادة وذاك يثبتها فيتنافيان، هذا يقول الزيادة موجودة قيمته 10، هذا يقول الزيادة مش لا أعلم غير موجودة، فينافي إثباته فيتعارضان، واضح كيف؟ هذا الأول وجوابه. الإشكال الثاني أن الجمع مطلقا ومنه الجمع الذي قدمه المصنف وهو جمع على نحو التبعيض، كل هذا إنما هو متى؟ مع التكافؤ، إذا تكافأ ولم يكن هناك ما يعضد إحدى البينتين ويرجحها على الأخرى حينئذ نقول تعالوا نجمع إذا أمكن الجمع ولو بالنحو المذكور، أما إذا كان هناك ما يعضد إحداهما ويرجحها، طبعا الجمع الدلالي قبل الترجيح، لكن هذا ليس جمع دلالي عرفي حتى يقدم، واضح كيف؟ واضح الكلام؟ لا تقول لي لا، الذي نعرفه نحن أن الجمع قبل الترجيح إذا أمكن الجمع ما ينظر في المرجحات، هذا صحيح لأنه إذا أمكن الجمع يرتفع التعارض، لكن بالجمع العرف المقبول عام وخاص مطلق ومقيد وهكذا، أما هنا فالمفروض التعارض من حيث الدلالة، وإنما أخذنا بالجمع من باب القاعدة التي تقول قرب الحقوق ما ما أمكن، وفق بين حقوق الناس ما ما أمكن، واضح كيف؟ إيه بعد التعارض استقر التعارض، فهذا الآن يقول لك هذا النحو من الجمع ليس دلاليا يقدم على الترجيح، فإنما يلجأ إليه إن لم يكن مرجح، يعني لم يعد هناك طريق، نقول يلا تعالى ونصفوا تقريبا للحقوق، أما إذا كان هناك دليل مرجح يعين هذه البينة ولا بد من الأخذ بها ترجيحا، ها؟ وهذا الدليل موجود، ما هو؟ انظر الوجه الأول، بينة الأقل لأنها معتضدة بأصالة البراءة عن الزائد، ها؟ إذن بكلامنا بجوابنا عن الإشكال الأول ظهر الجواب عن أي وجه؟
الثاني.
الآن في هذا الإشكال الثاني يرجح الأول، فبالجواب عليه يظهر الجواب عن الأول، يصير مجموع ما ظهر الجواب عليه إلى الآن ثلاثة، أول ثاني وخامس. طيب إذن بينة الأقل معتضدة بأصالة براءة الذمة عن الزائد، فيكون هي المرجحة والمقدمة. هذا خلاصة الإشكال. وأما الجواب عنه فبما تقرر في الأصول وذكره المصنف في باب تعارض الاستصحابين، من أن مفاد الدليل الاجتهادي هو الحكم الواقعي، أمارة، البينة، خبر العدل، ماذا يقول الواقع هكذا، ها؟ فمفاد الدليل الاجتهادي هو الواقع، بينما مفاد الأصل العملي هو الظاهر، ولا يعضد أحدهما الآخر. موضوعان مختلفان، تلتفت؟ إذا الدليل جاء يقول لك لحم الأرنب حرام مثلا أو حلال لنقل، لكن الأصل ما هو؟ الأصل عدم التذكية في اللحوم، واضح؟ أو فلنقل حرام، حرام. الدليل يقول لحمه حرام، الأصل ماذا يقول؟ عدم التذكية. هناك دليل آخر يقول حلال، تريد أن تقول يرجح دليل حرام على دليل حلال عند التعارض لاعتضاده بأصل عدم التزكية. يقول لك شو يعني الاعتضاد؟ عضد، تقوية، يعني أن يرد في مورد واحد، في مفاد واحد، في مؤدى واحد، فيتقوى به مؤداه. والحال أن الخبر مفاده الحكم الواقعي، الواقع هكذا، حكم الله الواقعي حرمته، وأما الأصل العامل فمفاده حكم الظاهر، يعني لمن يشك ولا يدري الواقع، يعني شيء آخر غير هذا الذي قلته، موضوع آخر، فنقول الأصل عدم التذكية يعني حرام. هذا المعنى غير ذاك، وما دل على هذا لا يعضد ما دل على ذاك لورودي ما في موضوعين. فلا يمكن أن يكون الأصل العملي مرجحا للدليل الاجتهادي عند التعارض، واضح؟ نعم نعم، إذا تعارض الدليلان الاجتهاديان مثل هذين أو مثل عمومين من وجه، ها، اللذين مناط الحجية والدليلية فيهما ماذا لولا التعارض؟ ظهور، ظاهره أكرم العلماء يعني الكل، ذاك لا تكرم الفساق يعني الكل، ذاك يعني عادلين وفاسقين، هذا الكل يعني عالم، الفساق كلهم عالم وغير عالم. هذا الظهور هو كان مناط الحجية والدليلية، وين عبر هو بالدلالة، لكن بحسب الظاهر هذا المقصود، مناط الدليلية. الآن بالتعارض سقط هذا، واضح؟ لما تعارضا سقط وارتفع ما هو مناط الدليلية أو دلالة بحسب تعبيره، واضح؟ وهو هذا الظهور، ما بعد في ظهور الآن. كيف يكون له ظهور؟ فعلان في نفسه ولولا التعارض لا ظهور، فعلان وبلحاظ، هذا بعد أجملت القضية، صارت مجملة، لا ندري هكذا أو هكذا، واضح؟ فلم يعد هناك ظهور، فارتفع ما هو مناط الدلالة أو الدليلية. إذا هذا تحقق بالتعارض نفقد الدليل الاجتهادي يعني على الحكم الواقعي، ويصل الدور إلى الأصل العملي، فالأصل العملي الموافق لأحد المتعارضين مرجع بعد تساقطهما وليس مرجحا لأحدهما. طبعا هذا الكلام الثاني نظري مرجع، لأن التساقط فيهما شو يعني؟ قلت لك بمعنى لا يمكن الأخذ بهما، ولكن لابد من الأخذ بواحد، إما ترجيحا مع وجود المرجح وإما تخييرا لعدم المرجح أو لأننا من الأول لا نقول بالترجيح، فلا بد أن تأخذ بواحد فلا يصل الدور إلى الأصل العمل. لكن نظريا لو سقطا وما أخذنا بهما وتركناهما جميعا يكون مرجعا، فالأصل العمل مرجع وليس مرجحا. واضح؟ هذا جوابنا عن الثاني. أقرأ لك هذا المقدار. وقد يستشكل ما ذكرنا تارة بعدم التعارض بينهما عند التحقيق، لأن مرجع بينة النفي إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة، لم نطلع على زيادة في قيمته، لم نصل إلى هذا، فبينة الإثبات المدعي للزيادة سليمة من معارض، تقول نحن اطلعنا. الأول أن يسرد الأشكالات الثلاثة، وأخرى بأن الجمع فرع عدم اعتضاد إحدى البينتين بمرجح، وأصالة البراءة هنا مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل فتقدم. إشكال ثالث قد بينته لك في الأثناء، يقول عندما تأخذ بهما بكل واحدة في النصف فقد وافقتهما قطعا فيما أخذت به أو بهما فيه، لكن قد خالفتهما قطعا في النصف الذي تركتهما فيه. صحيح؟ فهنا موافقة قطعية ومخالفة قطعية. بينما لو قلنا نأخذ بواحدة ونطرح الأخرى ماذا يكون؟ مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية، وهذا أولى من ذاك. صحيح ما حصلت موافقة قطعية، لكني ما وقعت أيضا في مخالفة قطعية، وأن لا أقع في مخالفة قطعية وإن لم أحصل على موافقة قطعية أولى من أن أحصل على موافقة قطعية مشوبة بمخالفة قطعية. يعني مهما أمكن تفر من مخالفة المولى أولى من أن ماذا؟ تقع في موافقته. تفر بأخذ واحد وتحصيل مخالفة وموافقة احتماليتين أولى من أن تقع ولو مع موافقة قطعية من جهة أخرى. ما تنفعك هذه الموافقة ما دام وقعت في مخالفة المولى، فالأولى المخالفة والموافقة الاحتماليتين. لذلك يقول وثالثة بأن في الجمع مخالفة قطعية وإن كان فيه موافقة قطعية، لكن التخيير الذي لا يكون أخذ واحد ترك واحد فيه إلا مخالفة احتمالية أولى منه. والحمد لله رب العالمين.
يندفع الأول والثاني خليناهم.
ما يخالف بس تأخر الوقت، وبكرة على كل حال أنتم ما عندكم درس وراء هذا؟
ما عندي.
خوش بكرة.